أخ من الأردن يقول: يا شيخ ادعني بالتوبة ويا ريت تعطيني طريقة للتوبة، ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ إذا ندمت على فعلك وأقلعت عنه ولا تعود إليه، وإن كنت قد ظلمت الخلق فأرجعت إليهم حقوقهم، فهذه التوبة. التوبة أمر خاص بينك وبين الله، فإن اطلع الله على قلبك ورأى فيه انكسارا وندما وإقلاعا وعزما على عدم العود للذنب فقد تبت. ورب ذنب أورث ذلا ينبني عليه انكسار قلب وخشوع بين يدي الله. فأنت يا أخي بارك الله فيك لا يحول أحد بينك وبين التوبة. ولكن قال بعض الصالحين: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من أحب الله أحبه الله، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، حتى قرأت كتاب الله فتبين لي خطأ ظني. قال: فلما قرأت كتاب الله علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد، لقول الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب. وعلمت أن رضا الله يسبق رضا العبد، فقرأت قول الله تعالى: ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله، وذلك في كتاب الله: يحبونهم يحبهم ويحبونه، يحبهم هو أولا ويحبونه. فأنت إلجأ إلى ربك واقلع عن ذنبك والجأ بقلب صادق، فإن رأى الله تعالى ذلك منك تاب عليك فيسر لك التوبة إن شاء الله تعالى. أخ من الزرقاء يقول: وقع رجل على امرأة وبعد 15 عاما تبين أن له ابنا من تلك المرأة المتزوجة، كانت متزوجة برجل آخر، لمن ينسب هذا الابن؟ وهل يرث ذلك الابن من أبيه الذي من صلبه؟ امرأة ذات بعل ذات زوج زنت ثم حملت، فالولد لمن؟ لصاحب الفراش الشرعي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش. هذا الحديث فيه فوائد وهو معقول المعنى كما يقول ابن القيم. الفائدة الأولى أن المرأة إن زنت ولها زوج، والمعبر عن الفراش بالزوج، فالولد ينسب لأبيه لصاحب الفراش. والزاني وهو العاهر في الحديث ماذا له؟ الحجر. والمراد بالحجر أي أن يرجم بالحجر. وفي الحديث إشارة إلى أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج، ولذا قالوا للعاهر الحجر. ومن المعلوم أن الرجم حد للمتزوج وليس حدا للأعزب، والأعزب حده الجلد. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن ذات الفراش ذات الزوج والبعل الذي يزني غالبا بها رجل متزوج. الولد للفراش معقول المعنى. إيش يعني معقول المعنى؟ يعني لو أن امرأة ذات فراش وزوجها غائب عنها، كما يقول ابن القيم في الإعلام، هي في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب، فزنت في غيابه الطويل، الولد لمن؟ لمن زنى، وظاهر الأمر زوجها غاب عنها 10 سنوات، وفي هذه الغيبة حملت، فهذه ترجم وهذه زانية. فقد جلد عثمان برجل قاء الخمرة، اللي بيقي الخمر شارب الخمر يجلد، وجلد عمر ورجم عمر بالحمل امرأة مات عنها زوجها أو مطلقة، رآها وليها حامل، إيش هذه؟ هذه زانية. فإذا كانت المرأة ذات فراش وهي في أقصى المغرب وزوجها في أقصى المشرق، وعلمنا علم اليقين أنه لا يوجد اتصال بين الزوج وزوجته فحملت، فالولد حينئذ للزاني. أقصد الولد ليس بشرعي، لا أقول للزاني، لأن الله قال وعلى المولود له. فهذه الآية تدلل على أن الولد ينسب لأبيه، وأما ابن الزنا فينسب لأمه، ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. أما المسألة التي يسأل عنها الأخ عطية، امرأة متزوجة زنت ولها فراش وبعل وبعلها حاضر، فهذا الولد لصاحب الفراش ينسب له ويرث من أبيه ولا يرث من الزاني ولا ينسب للزاني. الله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول قبل أن أشرع في مسألتي إياك، فإني أنقل أشواق ومشاعر إخوانك من طلبة العلم في وهران، وإني أنوب عنهم وأقول إن نحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه، وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته. يقول الأخ أشرع متوكلا على الله تعالى وراجيا منه أن يوفقني في مسألتي هذه، فأقول يا شيخنا حفظك الله، هنالك شبهة، يقول هل الخضر نبي أم رسول، ثم يقول ثم يا شيخنا حفظك الله هنالك شبهة حول نزول عيسى عليه السلام، فكيف يوفق الإيمان بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين والإيمان بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في الرد على هذه الشبهة. أما القول بأن الخضر نبي فهذا هو قول الراجح عند العلماء، وقد قال بعض المحدثين ولعله الجعابي قال القول بنبوة الخضر يحل عقدة من عقد الزندقة. الزنادقة يرون بما أن الخضر ليس بنبي يقولون الأولياء خير من الأنبياء، ويقولون خاض الأولياء بحورا عجزت الأنبياء عن الخوض بها ووقفوا محتارين بسواحلها، وهذا كلام الزنادقة. فالناظر في الآيات المتدبر المتمعن فيها يرجح أن الخضر نبي وهو على شريعة غير شريعة موسى، فجاز له أن يفعل ما أحل الله له وإن خالفت شريعة موسى عليه السلام. فتصرفات الخضر لو كان ولي لو كان الخضر وليا لوجب عليه الانصياع لشريعة موسى، ولكن لما كان نبيا وأوحى الله إليه ما لم يوحي لموسى علم موسى، وأراد الله أن يعلم موسى بأنه يوحي لغيره، وأنه في بعض المسائل هنالك من هو أعلم منه بوحي من الله جل في علاه. وأما مسألة أن عيسى عليه السلام ينذر آخر الزمان، وهذا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فنقول لا يوجد معارضة. أولا، نزول عيسى عليه السلام متواتر، بل ورد في القرآن في بعض القراءات ما يشير إلى نزول عيسى. فالله قال عن عيسى في قراءة حفص، قال إنه لعلم الساعة، وفي قراءة أخرى متواترة وإنه لعلم الساعة، وعلم أي شرط من أشراط الساعة، علم من علامات الساعة. يقول ابن كثير عند هذه الآية: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. عيسى في آخر الزمان ينزل في الأحاديث المتواترة، لكن هل ينزل نبيا أم ينزل حكما؟ ينزل حكما. حتى الإمام القرطبي في التذكرة يقول: لما لم يكن للمسلمين في آخر الزمان واليا ولا حاكما، فيمن الله تعالى عليهم فينزل عيسى ابن مريم حكما، فلا يقبل اليهودية ولا يقبل النصرانية، وعلامة ذلك أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فنزول عيسى في آخر الزمان ينزل على أنه فرد من أفراد الأمة المحمدية، وهذا من فضل الله عليه، ولا ينزل على كونه نبيا. ولذا من فطنة وذكاء الحافظ ابن حجر في الإصابة يذكر أن عيسى ابن مريم صحابي، بمعنى أنه ينزل آخر الزمان على أنه فرد من هذه الأمة، وقد صلى خلف رسول الله ورآه ومات على الإسلام، وينزل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أنه فرد من هذه الأمة. فعيسى لما ينزل آخر الزمان يحكم بالإسلام، وإشارة ذلك في صحيح مسلم لما يلتقي هو والمهدي فيقدمه المهدي فيأبى، وإباؤه وإصراره على أن يصلي مأموما لا إماما فيه إشارة على أنه ليس بنبي، وإنما هو فرد من أفراد هذه الأمة، فيقول: لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، لا أصلي إماما، إمامكم يا مسلمين منكم، ثم يقول: تكرمة الله لهذه الأمة. فنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لا ينزل على أنه نبي، لا ينزل والوحي متصل من السماء به، وإنما ينزل وهو خاضع لأحكام الشريعة المحمدية، فهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. ولذا لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن، والقصة في صحيح مسلم، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فبكوا، فقال أحدهم: إنما أبكي لانقطاع خبر الوحي أو خبر السماء عن الأرض. فالخبر في الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي الذي فيه تشريع يبقى مقطوعا إلى قيام الساعة. فعيسى ينزل على أنه فرد من أفراد هذه الأمة، وليس على أنه نبي منها، والله تعالى أعلم. أخت من المغرب تقول: أنا اقترب عرسي وسأعمل للنساء حفلة خاصة بهن فقط، فهل يجوز الرقص المحترم بينهن؟ أولا أسأل الله أن يبارك لك يا أختاه، ونجمع بينك وبين زوجك بالخير. ما المراد بالرقص المحترم؟ ما المراد بالمحترم هذا؟ سمعت شيخنا الألباني رحمه الله لما يسأل عن الرقص، نحن رجال، فكان يسأل، سئل فيما سمعت منه، قال: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ قال: ما المانع لزوجها، ما الذي يمنع؟ لكن ما تتشبه بالفاجرات؟ قال: رقص المرأة أمام النساء. قال: إذا كان رقص أمهاتنا، رقص أمهاتنا الذهاب والمجيء والتعبير عن الفرحة بهذا، ما في حرج ما لم يراهن الرجال. قال: أما أن ترقص الرقص الذي فيه هز الأرداف والخلاعة التي تفعلها الفاجرات، فهذا حرام، وتشبه المسلمة بالفاجرة فهذا أمر لا يجوز. أما التعبير بالفرح بالذهاب والمجيء كما تفعل كبار السن في بلادنا، فهذا أمر فيما بين النساء ليس بممنوع ولا حرام. فإذا قصدت يا أختاه بالمحترم هذا الحد وهذا الأمر، فلا أراه ممنوعا. وأما أن يكون تشبه المسلمة بالفاجرات، فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. أخ أيضا، أخ من الجزائر: إن أحبكم في الله، ولي طلب وهو حول رسالتكم التي ألفتموها وهي تراجعات الشيخ الألباني، يا حبذا لو تضعوها في موقعكم يتسنى تنزيلها، أسأل الله أن يعين على إتمامها بعد ما تمت، فحال إتمامها لعل الله عز وجل يسر ذلك. أخ من الجزائر أيضا: هل يجوز الزواج بزوجة الأخ إذا طلقت وكان لها ذرية؟ إذا الأخ مات أو طلق زوجته، فيجوز لشقيقه أن يتزوج زوجة أخي، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولا يوجد دليل يمنع. لذا لا يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أخيه ولا أن يصافحها. فإذا مات أو طلق الشقيق زوجته، فيجوز لشقيقه أن يتزوج هذه المرأة ولا حرج. أخ من الدار البيضاء يقول: أنا شاب عمري 26 سنة، أحفظ كتاب الله تعالى وأريد وأحاول أن أتعلم بعض العلم الشرعي، ومن جهة أخرى أريد أن أتزوج ليحصد نفسي عن الفتن، سؤالي: ماذا أقدم، العلم أم الزواج؟ من قال لك أن هنالك تعارضا بين العلم والزواج؟ من قال أن هناك تعارض بين العلم والزواج؟ تزوج طالبة علم تعينك على إتمام حفظ كتاب الله، وتعينك على العلم الشرعي، فلا تعارض بين الطاعات. فالزواج نعمة من نعم الله، وطلب العلم نعمة عظيمة من نعم الله، والمهم أن تحسن الاختيار، وأن تبحث عن ذات دين وطالبة علم تعينك على الخير وتملأ عليك وقتك بالخير، تسمعها ما تحفظ وتسمع لك ما تحفظ هكذا. أخ من القاهرة يقول: أختي تريد أن تتصور مع خطيبها قبل العقد بساعتين، وأنا أرفض هذا الكلام، فقال لي: لا شيء، خلي الموضوع يمشي، فهل علي ذنب إن لم أحضر العقد بسبب هذا، علما بأني وليها لأن أبانا متوفى؟ أولا، هذا الخطيب قبل العقد هو أجنبي عن زوجتك، عن أختك، عن موليتك، لكن يمكن أن تعقد وأنت ويا عقدا أمام اثنين من الشهود، فتجعله بهذا العقد الشرعي يحل له أن يجلس مع أختك وأن يخلو بها، ولا أحبذ التمادي في هذا الباب لفساد ذمم الناس، فإن دخل بها والعقد غير مكتوب فقد يدخل عليه الشيطان وساوس، وأن هذه المرأة ليست عفيفة أو ما شابه، لتبقى تحت المراقبة ويسر على نفسك ويسر على أختك ويسر على خطيبها بأن تجعله زوجا بإجابة وقبول أمام اثنين من الشهود، وحينئذ يجلس معها، ولا أرى حرجا أبدا في هذا الجلوس. أما التصوير فهذا التصوير فيه مفاسد عظيمة ولا يجوز شرعا، التصوير لا يجوز إلا لضرورة معتبرة. أن يتصور الرجل مع المرأة وهي في تمام زينتها كاشفة عورتها، ثم إن وقع الطلاق ما مال هذه الصور؟ ما مال هذه الصور؟ التصوير يجوز الضرورة، والضرورة غير حاصلة، وترفع عن نفسك بالذي ذكرته لك اسم لقاء أختك مع زوجها، ولا سيما قبل العقد بساعتين، والله تعالى أعلم. هل من السنة للمصلي في الحرم أن ينظر الكعبة أو موضع السجود وهو يصلي مع الدليل؟ وقع خلاف المسألة، لكن الراجح بإيجاز أن ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي ببصره إلى موضع سجوده، سواء كانت الكعبة بين يديه أو لم تكن، إلا في موطن التشهد فكان صلى الله عليه وسلم يمد السبابة ويلقي ببصره على السبابة. سنتشهد، أين ينظر؟ ينظر للسبابة في جلوسه تشهد. في ركوعه أين ينظر؟ ينظر مكان سجوده، ولا ينظر بين رجليه كما يفعل بعض الناس. إن صلى والكعبة بين يديه يلقي ببصره إلى مكان سجوده، يلقي ببصره إلى مكان سجوده، إلا في موضع التشهد فيكون الأمر فيكون النظر منصبا على السبابة، والله تعالى أعلم. هل حلق شعر المولودة واجب في حقها كالغلام؟ وإن كان كذلك فهو واجب فعله إن فات الوقت. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المولود: أميط عنه الأذى، ولم يحدد. والأذى علة مشتركة بين الذكر والأنثى، فالواجب إماطة الأذى، وهذا أمر مشترك بين الذكر والأنثى. فمن ولدت له مولودة سواء كان ذكرا أو أنثى فالواجب عليه أن يحلق شعرها، وأن يتصدق بمقداره نقدا بقيمته، بقيمة الذهب أو الفضة، وأحاديث الفضة أشهر، والله تعالى. سؤالان يدوران في نفس الأمر، واحد من سوريا وآخر من تلمسان من الجزائر، يقول: كيف حالك يا شيخ؟ أحبك في الله، أنت الشيخ علي والشيخ حفظكم الله وكل المشايخ الذين ينتجهون هذا المنهج. وبعد: يا شيخ، أريد أن أسأل حول حكم صلاة المسافر. أنا إذا أسافر من بلد المقيم فيها إلى بلد آخر وتوفر لي في البلد الآخر المسكن والمنام، فأنا لا أصلي صلاة المسافر، هكذا فهمت من فتوى شيخنا الألباني، فاشرح ذلك لنا بالتفصيل. الجزائر يقول أحد الأخوات، تقول: أشكل علي كيفية الصلاة في السفر بعدما قرأت فتاوى مختلفة، ففي الصيف ننتقل إلى البيت الصيفي لقضاء العطلة الذي يبعد عن منزلنا الذي نقيم فيه حوالي 60 كيلو، ونمكث في هذا البيت الصيفي قرابة 2 إلى 3 أشهر، فهل نقصر أم لا؟ من كان له بيتان فانتقل من بيت إلى آخر فيقصر إن كانت المسافة بينهما مسافة قصر، يقصر في الطريق. كمن له زوجتان، رجل له زوجة في الأردن وزوجة في الشام مثلا، وله بيت في الأردن وبيت في الشام، فيقصر في الطريق، ولكن مجرد ما يوصل الشام، فالشام بلده له فيها بيت، مجرد ما يرجع للأردن، الأردن بلده له فيها بيت وأهل، فلا يقصر وهو مقيم في الأردن ولا يقصر وهو مقيم في الشام. وقد قالوا إن سبب عدم قصر عثمان لما كان بمكة أنه تزوج فيها وكان له بيت، هذا قول من ضمن أقاويل كثيرة. فمن كان له بيتان، واحد عنده مصيف ومشتى، هل يجوز اتخاذ بيت للمصيف وبيت للمشتى؟ يجوز أم لا يجوز؟ ما هو الدليل على الجواز؟ لإلاف قريش إلافهم، رحلة الشتاء والصيف. فهذا ذكره الله في الامتنان، قال الإمام القرطبي في تفسيره: يستدل من هذا الامتنان، من امتنان الله عليهم أن لهم رحلة في المصيف ورحلة في المشتى، جواز اتخاذ البيت في المصيف وجواز اتخاذ البيت في المشتى. لو كان هنالك رجل ممن وسع الله عليه فجعل له بيتا في المصيف في مصيف وبيتا في المشتى في مشتى، فلا حرج في ذلك، فهو في مصيفه مقيم وفي مشتاه مقيم. فإذا كان البعد بين البيتين مسافة قصر في أعراف الناس، قصر في الطريق، قصر في الطريق، وفي أثناء الإقامة هنا وهناك فلا تقصر، والله تعالى. كان شيخنا لما يأتي الأردن قبل أن يبني بيته، فكان في بيت ابنته كان له غرفة خاصة به، فكان إذا نزل الأردن وله بيت غرفة في بيت ابنته خاصة به كان لا يقصر، وكان يقول: هذا بيتي، هذا بيتي، مع أنه له غرفة في البيت، هذه حاجته، حاجته لسنه، وكان ما يقصر في الطريق، يجلس يعني يجلس فترة في الأردن، يجلس 2 أو 3 قبل أن يبني بيتا، فيمكث عند ابنته هذه المدة لا يقصر، لا يقصر فيها، يتم، يقول: أنا مقيم، أنا عندي بيت وعندي حاجتي، فأنا لست بمسافر، والله تعالى. أخ من الجزائر يقول: هنالك بعض الإخوة لما يرون أحد من إخوانهم يأتي إلى المسجد لأداء الصلاة بغير قميص، المراد بغير قميص يعني بغير دجداش تعبيرنا، وتسمية الدجداش قميص من السنة، فالدجداش تسمى قميصا في السنة، قال: يطلقون عليه كلمة متبرج، فهل هذا صحيح؟ لا، التبرج للمرأة، النساء هن المتبرجات، فالإخوة إما أن يداعبوك أو يرغبونك بالنكران المبطن فيما تفعل. أما التبرج الأصل فيه للمرأة، والله تعالى أعلم. أخ أرسل لي قانون جمعية إسكان موظفي وزارة المالية ودائرة الأراضي والمساحة من طفيل، الأخ عامر الزرقان، وذكر شروط الانتساب لجمعية الإسكان. وقرأت هذا القانون، والذي قرأته لا يوجد فيه مخالفة، لكن الظاهر أن الأمر يعني غير مكتمل فيما قرأت. الذي قرأته يقول الأخ: أرجو التكرم بالاطلاع وموافقتنا بالحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا. الذي قرأته لا مخالفة فيه، والله تعالى أعلم. أخ يقول من رام الله: السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجو من سماحتكم بيان هذه المسألة يا شيخ. هناك من يقول أن الشيخ الألباني يثني على سيد قطب، وهناك من يقول أنهم حذروا منه. أرجو من سماحتكم بيان هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. قالوا في قواعدهم قديما: المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي. من فترة كنت أراجع أوراق كنت أسجل فيها فوائد في مجالس الشيخ رحمه الله، فمما وجدت وقد أرخته، وكان المجلس في مكتبة الشيخ رحمه الله، مما وجدت في أوراقي أن أخا قرأ بمحضر مجموعة من الإخوة، وقد كتبت أسماء بعضهم، قرأ على الشيخ فقرات من كلام سيد قطب في أوائل كتابه لماذا أعدمني. ومما وفحوى الكلام يقول سيد قطب في مقدمات لماذا أعدموني: علة الأمة هذه الأيام العقيدة، وليس عندهم عقيدة صحيحة، وينبغي على جهود الأمة الدعاة والعلماء أن يبنوا في الأمة العقيدة الصحيحة. فقرأت، قرأت على الشيخ، قرأها بعض الإخوة المحبين للشيخ، دائما نحن نقول العقيدة العقيدة العقيدة، فأتى بكلام لسيد يدقق على هذا. فالشيخ سمعته يقول، وقد كتبت ذلك، يقول: كأننا أو كأنه قرأ العقيدة معنا. هذه كلمة للشيخ عن سيد قطب، مدح كلامه في هذا الباب. الحكم على الرجل ما ينبغي أن يؤخذ من موطن. في كتاب لماذا أعدموني في الصفحات المتأخرة منه، والكتاب مطبوع موجود، يقول: كنا نجلس ونتدارس أين موجودة أكبر الكبريات في مصر في القاهرة، وكيف نعمل على نسفها حتى نشيل حركة النظام. هذا كلام من أبطل الباطل، وهذا مقتضى تكفير النظام بل تكفير الناس، لأن نسف هذه الكبريات الجسور نسفها فيه تقتيل وزهق للأرواح. هذا الكلام لو قرع الشيخ لقال هذا كلام الخوارج. وقد حصلت نسخة الشيخ رحمه الله من كتاب الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب، ووجدت بخط الشيخ يقول: لقد بصرتنا يا ربيع بحال سيد قطب، وكان قد خفي علينا أمره، وأنت الذي بينت لنا ذلك. فالشيخ كان يحكم على سيد من خلال ما يسأل عنه، فإن سئل عن كلام طيب قال كلام جيد، وإن سئل عن كلام فيه مخالفة قال فيه مخالفة. ولم يتفرغ كما تفرغ الشيخ ربيع حفظه الله لأن يقرأ كل كلام سيد قطب وأن ينبش عن سيد قطب ويقرأ جميع كتبه ويحاكم كتبه محاكمة شرعية. فلما قرأ الشيخ محاكمة الشيخ لما قرأ شيخنا الألباني محاكمة الشيخ ربيع لسيد قال جزاك الله خيرا، لقد بصرتنا بحاله ولم نكن نعرف هذا الحال. فالشاهد بارك الله فيكم أن من قال إن الشيخ أثنى على سيد قطب فأطلق هذا الكلام مردود ليس بصحيح. قرأت أشياء من كلام سيد توافق منهج الشيخ، فالشيخ مدح هذا الكلام بهذا المقدار، أما إطلاق الكلام على عواهنه فالشيخ رحمه الله تعالى لما حكم بالمجمل على سيد وافق الشيخ ربيع في الحكم وأن سيد قطب عنده مخالفات عقدية وعنده. والكلام عن حكم كلام الشيخ عن سيد كلام مضطرب، وكل يحرف كلام الشيخ ويميله إلى مشتهاه ومبتغاه، والواجب أن نعمل كما ذكرت، أولا بالحكم المجمل، وثانيا إن وجدنا مخالفة فينبغي أن تنزل هذه المخالفة في بمقدارها وبمناسبتها، أعني مخالفة الحكم المجمل، والله تعالى أعلم. أخ يقول، وقربنا على الختم على انتهاء هذا المجلس، أخ يقول لقد ذكرتم جوابا عن سؤال ورد إليكم عبر الموقع حول مسألة كفر تارك الصلاة، وذكرتم قصة وقلتم أن في سندها انقطاع جرت بين الشافعي وأحمد، ومما جاء فيها أن قال الشافعي لأحمد لما أجابه أحمد إنه يسلم إذا فعل الصلاة، قال له إن الله لا يقبل صلاة الكافر. يقول الأخ السائل من الجزائر لكن ورد علي إشكال، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كالتالي: قال من كفر بترك الصلاة الأصوب أن يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين، لأن كفره بالامتناع كإبليس، والكلام من كتابه الاختيارات الفقهية. فلو تكرمتم علينا بإزالة هذا الإشكال أزال الله عنكم هموم الدنيا والآخرة، اللهم آمين. تارك الصلاة من كفره بسبب التكاسل، هنالك خلاف بين أهل العلم بما يكفر، فمنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من قال يكفر بترك صلاة يوم وليلة، ومنهم من قال يكفر بترك ثلاث صلوات أو ثلاثة أيام إلى آخره. والذي أراه راجحا أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إن جحد، وأما استشكالك بأن شيخ الإسلام يرى أن تارك الصلاة يكفر يعود للإسلام دون نطق شهادتين ويعود للإسلام بالصلاة لأنه يخرج تارك الصلاة بالامتناع، هذه فائدة نفيسة قل من ينتبه إليها من يكفر تارك الصلاة. لو أردنا أن نحرر أي تارك صلاة كافر عن شيخ الإسلام، أي تارك صلاة كافر عن شيخ الإسلام، لوجدنا أن شيخ الإسلام يقول من صلى ولو مرة فهو ليس بكافر، يعني الناس الذين يقتصرون على صلاة الجمعة يقولون أشهد أن لا إله إلا الله في صلاتهم، وهم ليسوا ممتنعين بالكلية عن الصلاة. فالذي يكثر ترك الصلاة دون ذكر هذا القيد ويعزو لشيخ الإسلام أنه يكثر بترك الصلاة، نقول له حرر كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يكثر ترك الصلاة لأنه تركها تكاسلا أم لأنه ممتنع بالكلية عن أداء الصلاة؟ يقول ابن القيم في الإعلام: ومن مات ولم يسجد في الله سجدة فهو كافر. فلازم كلامه أن من صلى أحيانا ولو قليلة فهو ليس بكافر. وهذا يقرب الخلاف مع القائلين بتكفير ترك الصلاة، إذ جل المسلمين أو جل تاركي الصلاة صلوا ولو مرة. صحيح، جل تاركي الصلاة صلوا لله ولو مرة، يصلون لله الجمعة. فشيخ الإسلام يكفر الممتنع عن الصلاة بالكلية الذي عاش ومات ولم يصلي، ولذا هو يرى أنه مجرد ما صلى ولو مرة كفر. لكن لما سمع الشافعي أحمد يستدل بحديث من ترك الصلاة فقد كفر، ألزمه بهذا القول، لأن ظاهر كلامه أن سبب كفره ترك صلاة واحدة. شيخ الإسلام يرى أن سبب كفره ليس ترك صلاة واحدة، ولذا لا يرد عليه على شيخ الإسلام إشكال بما يسلم هو يقولها، لأنه يخرج تكفير تارك الصلاة بالامتناع. ولذا شيخ الإسلام، وهذا قيد أيضا مهم ولعل الخلاف معه في اختلاف زمان وأوان، شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة بالامتناع، ويقول في بعض المواطن من كتبه: لو جيء بتارك الصلاة فعرض على النطع، وإيش النطع المراد؟ السيف، فاختار السيف على ترك الصلاة فهو كافر. وأنا أقول بهذا القول، وشيخنا الله يرحمه يقول بهذا. واحد يقول اقتلوني ولا أصلي، هذا هو الكافر. فالامتناع مع عرض السيف في زمنهم، في زمنهم لا ينفكان، كان من سلطة القاضي في زمن شيخ الإسلام أن يحضر الممتنع عن الصلاة بالكلية ويعرض عليه السيف. أما اليوم الناس في غفلة، وجل الناس اليوم بل كلهم لو عرض عليهم السيف والصلاة لخافوا. وقد صدق عثمان لما قال رضي الله تعالى عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأسأل الذين يكفرون كفرا أكبر تاركي الصلاة اليوم، مثلا علماء المملكة السعودية حفظهم الله يكفرون تارك الصلاة، فنسأل: هل يوجد في السعودية تاركو صلاة أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. هل يوجد مقابر للكفار في السعودية؟ هل يوجد لهم مقابر؟ أين يدفنون؟ هل يصلى عليهم؟ أخبرني بعض قضاة الرياض، قال: جاءنا تعميم، لو أن امرأة شكت زوجها أنه تارك للصلاة ألا نطلقها منه، لو أن امرأة جاءت فشكت زوجها أنه تارك للصلاة فنحن لا نطلقها منه. إيش يعني لا نطلقها منه؟ يعني سب كافر، التعميم ليس بكافر. فالظاهر أن الكفر في ترك الصلاة كفر امتناع، من امتنع بالكلية ولو قتل ولو عرض على النطع فهذا هو الكافر. فإذا كان الأمر بهذا الحد فيصبح الخلاف مع تارك الصلاة قليل، يضيق الخلاف ولا يكون واسع. والشافعي أورد على أحمد بما يسلم لما احتج أحمد بحديث من ترك الصلاة فقد كفر، لم يقل النبي ولا في حديث واحد من ترك الصلاة فهو كافر، وإنما قال فقد كفر أي فعل فعل الكفار، فعله كفري أما هو وهو ليس بكافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام يا مرحبا
شيخ، تشبه بقوم القوم من
نعم
مصبوط طيب سلام
السلام, السلام.
شيخ انت حكيت هسه واحد ممتنع
فهون في أفعالهم
منهم.
ليس منه كفر، كفر أكبر كفر أصغر.
القرآن بحرض كثير أمر على الصلاة قيم الصلاة
يا أيها الذين جريمة مجرم بترك الصلاة،
معناته إذا بقيمش الصلاة معناته مش مؤمن،
مش مؤمن ليس بمسلم، تفعيل عن الإيمان وليس الإسلام.
شو الفرق بينهم
المسلم كثير؟ قالت الأعراب آمنا
قل لهم تؤمنوا
ولكن قولوا أسلم ولما يدخل من قلوا
الإيمان بعد
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فالمؤمن درجة أعلى من درجة المسلم، فتارك الصلاة مسلم ليس مؤمن.
صح عن أحد من الصحابة أنه لم يكن يكفر تارك الصلاة؟
قول عبد الله بن شقيق محمول على عدة أحوال، قول عبد الله بن شقيق محمول على عدة أحوال، والظاهر كلامهم أنهم كفروا كفروا بترك الجملة ليس ترك مرة أو مرتين. الله
أعلم. شيخ بالنسبة لسنة الفجر، احنا جينا وقامت الصلاة تصل
بالنسبة
لسنة الفجر
نعم
تصل بعد طلوع الشمس ولا بعد صلاة الفريضة مباشرة؟
من كان له هدي يجلس إلى طلوع الشمس يصليها بعد طلوع الشمس، ومن ينام أو ينقلب يصليها بعد الفرض. هذا كلام من عباس.
شيخ قصة إسلام عمر
صحيح ابن الزنا اللي منك توضح الآن، لو عرفنا أبوه ينسب لأبوه وإذا ما عرفنا أبوه ينسب للأم؟
ينسب للأم كيفما كان ابن الزنا، إذا كان صاحبة فراش.
لا لا مش صاحبة فراش،
تكلمنا عن المسألة مطولة قديمة. من اتصل بامرأة وعلم علم اليقين أنه لم يتصل بها غيره، لم يتصل بها غيره، فشيخ الإسلام فقط خلاف الأئمة الأربعة يعزو الرجل لوالده لولد الزنا لأبيه.
طب
شيخ الإسلام فقط
شيخ
صاحب كلام طويل. شيخ الإسلام في المسألة
صاحب الفراش يرث من أبيه الآخر،
من أبيه من صاحب الفراش والولد الشاهد يرث منه. عليكم السلام أخزيات كيف الحال؟
قصة إسلام عمر صحيحة؟
عفوا
قصة إسلام عمر
صحيحة؟ البيهقي ضعيفة قصة ضرب
نعم
لا ضعيفة القصة
ضعيفة.
طيب جزاكم الله خير، سلامكم الله.